بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق.
فلا مضل له.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. من فضل الله عز وجل علينا أننا في روضة من رياض الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول الله عز وجل فيهم قوموا مغفوراً لكم. في هذا الدرس، في التعليق على تأسيس الأحكام بشرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وصلنا في هذا الكتاب إلى باب صلاة الجماعة، ووصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يبين كما سيأتي بإذن الله عز وجل كلام فيه أهمية البيت المسلم، وكيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه، وأن المرأة عليها حقوق، وأن الرجل عليه حقوق، فيجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، ويسأل الحق الذي له، لا ينظر بل يؤدي الواجب الذي عليه، سواء الرجل أو المرأة، الزوج أو الزوجة. فمن حقوق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، ولو كان هذا لعبادة، ولو كان هذا لأمر عظيم وهي الصلاة، فلا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. وغير الصلاة من باب أولى، فإذا كان الصلاة يجب الاستئذان فيها فكيف بغيرها من الأمور، فلا تخرج إلا بإذن زوجها. ونسمع إلى كلام شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الباب ثم نعلق بإذن الله. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين، قال: موضوع الحديث جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد ووجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة.
إذن بيّن رحمه الله تعالى موضوع هذا الحديث، وأنه يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة، هذا جائز لصلاة الجماعة في المساجد. وكان الصحابيات يفعلن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث: عندما نزلت الحجاب رحم الله نساء الأنصار، خرجنا كأنهن غرابي، يعني جمع غراب، من ماذا؟ من السواد. فهذا يدل على أنهن كان يصلي، وكان يخرجنا فلا يعرفنا، يعني صلاة الفجر، في صلاة الفجر لا يعرفنا من هي هذه المرأة. فهذه يدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في المسجد. وكان في أول الأمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن للرجال أن ينتظروا إذا سلم، يأمرهم بالانتظار. لما؟ حتى يخرجن النساء. فدل على أن فعل الصحابيات يخرجن وكان من باب واحد. ثم بعد ذلك وضع لهن باب آخر فصرنا يخرجن منه النساء، فصرنا يخرجن منه النساء. ولذلك في حديث ذو اليدين: فخرج السرعان من المسجد، وذلك كان فيما يظهر أنه كان بعد وضع الباب الآخر للنساء، باب مستقل للنساء. فدل على أن في هذه الأحاديث على أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، ربما يقول الزوج لزوجته أن لي عليك حق فلا تخرجي، ففي هذا الحديث أمر بالإذن لهن، الأمر بالإذن لهن. فإذا لم يأذن لها ما حكمه في هذه الحالة؟ إن كان ينظر في الحال، ينظر في حالها وحاله، إن كان من باب أنه يمنعها لفتنة فعند ذلك لا إثم عليه. أما إن كان لا، إنما هكذا بدون يعني شيء وأتت بما يجب عليها، فيأثم في هذا الحال. نعم.
قال: المفردات استأذنت أي طلبت منه الإذن، فسبه السب هو شتم قط اسم للزمن الماضي ولا ينفى به إلا ما مضى. إماء الله أي جواريه، أي جواريه. المعنى الإجمالي: أفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد، وتحريم منعها إذا لم تأتي محظورا يوجب المنع. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد إذا استأذن إليها ووجوب الإذن لهن. لكن لوجوب الإذن شروط.
أنا يقول شيخنا رحمه الله أنه يحرم منعه، يحرم منعه إلا إذا كان هناك محظور، فإذا كان هناك محظور فلا يحرم بذلك. وربما يكون هو الأمر واجب، يمكن منعها يكون هو بدل من يكون محظور يكون واجب. إذن الأمر ينظر فيه، الأصل فيه الحديث الجواز وأنه يجب عليه أن يأذنها. إذا كان هناك باب آخر محظور من المحظورات فعند ذلك المحظورات تمنع من أجل ذلك. إذا كان هناك فتنة في خروجها، إذا خرجت متعطرة، إذا خرجت يعني بأمور منهي عنها، عند ذلك تمنع. لكن إذا خرجت بمتفلة وخرجت وليس هناك فيه فتنة فلا بأس بذلك، فيجب على زوجها ألا يمنعهم. طيب، نعم، تفضل.
قال: لكن لوجوب الإذن شروط مستفادة من أحاديث أخر، إن توفرت وجب الإذن وإلا فلا.
طيب، إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى يقول الإذن أيضا مشروط، الإذن أيضا كذلك مشروط. طيب، هنا الحديث عام مطلق، وهناك أحاديث مقيدة، هناك أحاديث مقيدة. ما أحدث النساء كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن، كما حديث عائشة رضي الله عنها، فدل على أن هناك تغير في النساء فيما بعد، لكن الأصل يبقى ماذا عليه؟ أنه حتى ولو كان فإنه يبقى إلا إذا كان هناك في فتنة أو محظور شرعي. تفضل.
قال أحدها ألا تمس.
إذن هذه الشروط، أولا ألا تمس طيبا، نعم، ما يدل عليه؟
صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفلات، أخرجه.
نعم، تفلات ما معناها؟ بمعنى أنها ليست متطيبة، ولذلك لا تشم فيها رائحة، لكن التي تخرج متعطرة متبخرة متزينة ما ينفع لك، ما يصلح. نعم، لزوجها يمنعها. نعم.
قال أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة، وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود مرفوعا: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وذلك أن الطيب سبب الفتنة، لأنه يحرك الشهوة ويلتحق به كل ما كان كذلك اللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر، فإن علة منع الطيب موجودة فيهما. الثاني أن تخرج
الشرط الثاني
أن تخرج متسترة، وهذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب.
نعم، أن تخرج متسترة، لا تخرج كاشفة، بل أنها تخرج متسترة. نعم، ستار الشرعي، الحجاب الشرعي. نعم.
الثالث أن يكون بالليل، لقوله في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. والقاعدة الأصولية تقتضي حبل المطرق على المقيد، فيقيد وجوه الإذن بالليل دون النهار.
طيب، هنا شيخنا رحمه الله يقول أن يكون بالليل، يقول في بعض روايات الحديث عند مسلم: إذا استأذنكن نساؤكم بالليل المسجد فأذنوا لهن. هنا الشيخ رحمه الله يرى أنه بالليل دون النهار، لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه يبقى على عموم، يبقى على عموم. وهنا الحديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، لأنه مظنة ماذا؟ الليل مظنة هذا لا يكون هناك، لماذا تذهب؟ كأنه ربما الظن والشك فيها ونحو ذلك، بل هذا تأكيد حتى ولو كان بالليل. فإذا كان النهار هناك أأمن لها، والفجر في النبي صلى الله عليه وسلم النساء دل على أنهن كان يصلين عموم صلاة بالليل وبالنهار في صلاة الفجر، كذلك حديث إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن ينتظروا حتى يخرج النساء، ما دل على أنه في الليل فقط، فيبقى في متى استأذنت بالليل أو بالنهار. فشرط الليل ليس بشرط، إنما من باب التأكيد، إنما هذا تأكيد حتى ولو كان بالليل. ربما يقول أن هذا لها بالنهار ما في بأس، لكن بالليل لا أمنعها، لكن هنا من باب التأكيد حتى ولو كان بالليل، حتى ولو كان بالليل. إذا استأذنكم بالليل كذلك يكون إذن لهم، معنى الحديث، وهذا من باب التأكيد والله أعلم. وليس المقيد حمل المقيد على المطلق على المقيد. نعم.
قال الرابع: الأمن من الفتنة.
نعم، هذا الأمن من الفتنة، إذا أمنت من الفتنة ما في بأس. نعم. إذا انتهينا من الشروط، ذكر رحمه الله أربع شروط، تلخصنا منها إلى أنها ثلاثة: ألا تمس طيبا، وأن تخرج متسترة، والأمن من فتنة. الأمن من فتنة. نعم. هذا من فكر الحديث، من فكر الحديث قال يفهم منه.
قال: يفهم منه أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه.
نعم، هذا مفهوم الحديث، بل هو منطوق، يعني إذا استأذنت أحدكم امرأة في المسجد فلا يمنع، هذا مفهوم أنه يجوز لها أن لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، هذا مفهوم. ولا كذلك لا تخرج إلا لمصلحة، لمصلحة شرعية، هذا هو. ولذلك إذا استأذنت بذلك حدد الصلاة عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها إذا كان هناك مصلحة شرعية. طيب إذا ما كان هناك مصلحة شرعية كل ما استأذنت لا يمنعها؟ لا يمنع، حتى لو لم يكن هناك فتنة، لكن إذا كانت هناك مصلحة شرعية كصلاة مثلا عبادة فعند ذلك لا يمنع. إذن هذا مقيد بماذا؟ بالمساجد والمصلحة الشرعية. مصلحة شرعية، مسجد أتت إلى مثلا دار علم تعلم العلم تعلم القرآن هناك مصلحة شرعية ما يمنع، لكن إذا لم يكن هناك مصلحة تريد أن تذهب إلى السوق، تريد أن أزور فلانة أو أزور علانة، له أن يمنح، له أن يمنح، ولا يجوز أن تخرج إلا بإذنه، حتى ولو كان زيارة إلى أهلها، إيه حتى ولو كان لأهلها. نعم.
قال
ثالثا
يؤخذ منه زجر المعتقد على السنن برأيه.
نعم، وهذا هو الواجب. إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لابنه بلال سبه سبا شديدا، لماذا؟ لأنه خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما قال والله لنمنعهن، انظر كذلك غيرة الصحابة رضوان الله عليهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غيرتهم، مع ذلك يقول من كلام النبي، أتكلمك بكلام النبي وتقول والله لنمنعهن، فسبه سبا شديدا. وعندما كان أحد بنيه يحذف الحذف فقال له لا تفعل ذلك، إن لا إنه ينك يعني يفقع العين، إنه لا ينكى عدوا لا يجرح العدو، ولإنما يفقع العين ويكسر السن، يفقع العين ويكسر السن، هذا الخذف. فرآه بعد ذلك يفعل ذلك فقال والله لا أكذب. لما؟ أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك وأنت تفعل تعصر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لي يعني تعليق الصحابة، تعلق الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها وأهميتها، كذلك أيضا تربية النشأة على ذلك، تربية هذا ابنه مع ذلك سبه، لما؟ حتى لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نسمع دعوات والعياذ بالله من أهل العقل كما يقول العقلانيين أهل الفكر، أي عقل والله عقولهم زبالة، الذين يقولون لا لا نرضى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرضى بأحاديث، هذا مو احنا ما نرضى إلا بالقرآن الكريم. طيب هذه القرآن الكريم قالوا ما كان في كتاب الله فانا نحله فقط ما نرضى إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حذر من ذلك من هؤلاء ومن أمثالهم، فربما رجل على أريكته يقول ما كان في كتاب الله أحللناه، ما كان في حلال حللناه وما كان في حرام حرمناه، قال والذي نفسي به لقد أوتيت القرآن ومعه مثله سنة. وعندما كان عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه يكتب الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قال له من جماعة من أهل من قريش لا تكتب كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو بشر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من فيه من هذا، وأشار إلى فيه إلا حقا، ما يخرج فيه الحق، والله سماه وحي إن هو إلا وحي يوحى، وحي وهو الحكمة، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وماذا هو الحكمة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من ومن أين نفهم القرآن الله عز وجل إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله قال وأقيموا الصلاة، هل هناك آية تأتي أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات وصلاة المغرب 3؟ من أين علمنا ذلك؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء العقلانيون ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وهم حقيقة ما أرادوا إلا رد الشريعة، لكن ما استطاعوا، ما استطاعوا، هدفهم حرب الشريعة الإسلامية ومحاربة هذا الدين، لكنهم ما عندهم أدلة، ما عندهم أدلة، وإنما عندهم الهوى، ما عندهم شيء. لكن مع ذلك ومع ذلك ما أرادوا ذلك وما علموا، فأتوا بهذه الأشياء، قالوا ما كان متواترا نأخذ به، غير متواتر ما نأخذ به. كم الحديث متواترا؟ قليل، سبع أحاديث، حديث متواترا لفظا قليل، قليل أحاديث. إذن يردون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بحديث أحد نأخذ به. وهؤلاء هم أهل والعياذ بالله من أرادوا رد الشريعة الإسلامية، ولكن ما استطاعوا عليها، فقالوا نأتي بداية إلى نصوصها، ثم يأتون بالوحي السنة، فإذا استطاعوا انتقلوا للقرآن، قالوا القرآن لا، القرآن عبادة فقط، ما نأخذ منه الشريعة ولا نأخذ منه الحلال والحرام، هكذا يريدون. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أن هذا الدين باقي ويبقى، وأن القرآن سيبقى والسنة تبقى، ولذلك باقية كم مر عليها قرون، ومع ذلك إلى الآن هي باقية. فالله عز وجل حافظ دينه وحافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى رجال خلفهم رجال، وكل زمان له رجاله يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله نكون من المدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بها واتباعا لها، وكذلك تعليما لها ونشرها، ونشر هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فانظر للصحابة رضوان الله عليهم، مع ذلك شتمه وسبه سبا شديدا لمكانة السنة، مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رابعا يؤخذ منه تأديب الرجل ولده والمعلم تلميذه إذا رأى أو سمع منه ما لا يليق.
نعم، يؤدبه ويعلمه، هذا له، هذا من فعل النبي الصحابة رضي الله عنهم. هذا عبد الله بن عمر أدب ولده على ذلك. تفضل شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيتي، وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا تطلع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاودا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
طيب،
قال موضوع الحديثين.
نعم،
فالسنن الرواتب،
يعني يتكلم عن السنن الرواتب وفضلها، السنن الرواتب وفضلها، فضل السنن. نعم،
قال المفردات: سجدتين اي ركعتين، تعاهدا من تعهدت الشيء اي اثبتت فعله ولم اترك. المعنى الإجمالي للحديثين، المعنى الإجمالي للحديثين: أفاد الحديثان سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها، وجملتها 12 ركعة، منها 8 يسن فعلها في البيت، وأربع يسن فعلها في المسجد. كما أفاد حديث عائشة: شدة محافظة صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر أكثر من غيرها وأفضليتها.
في هذا الحديث، في هذا الحديث الذي حديث عبد الله بن عمر، كم عدد سنن الرواتب؟ العدد: قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، إذن ثنتين، وركعتين بعدها، كم هذه؟ 4، وركعتين بعد المغرب 6، وركعتين بعد العشاء كم؟ 8، وركعتين الفجر كم؟ 10. هذه 10، هذا حديث، هذه 10 حديث، حديث ابن عمر. كما في أن قال أن عائشة كان يصلي سجدتين خفيفتين قبل بعدما يطلع الفجر، يقول: وكان الساعة لا تطلع على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فبين رضي الله عنه أن ركعة الفجر، يقول: أنا ما صليت معه، هذه اللي صلى معه، التي صلى معه، فهذه 10 ركعات، فهذه 10 ركعات. طيب في هناك حديث وكما ذكر الشيخ رحمه الله أنها 12 ركعة، هذا حديث في 10، حديث ابن عمر، وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر 4، قبل الظهر في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي كم؟ 2 ركعة، أصبحت كم؟ 6. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2، الآن كم؟ 8. ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2، كم؟ 10. إلى أن قالت وكان إذا طلع الفجر صلى 2، إذا كم؟ 12 ركعة. طيب هل يصلي 12 ركعة أم يصلي 10 ركعات؟ يصلي 12، السنة 12 ركعة أم 10 ركعات؟ عشر للحديث، 12. طيب السنة هكذا وهكذا، 12 و12 و10، هذه واردة. ولذلك يقول عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله في بيتي، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى فعل من 10 وفعل 12، والأكمل الأكمل الأفضل 12، الأكمل 12، كما جاء أيضا في حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه من ناحية العدد، رواتب سنة الرواتب الرواتب. طيب ما هي أهمية الرواتب؟ هل السنة الرواتب أهمية؟ الجواب أن السنة الرواتب لها أهمية وفضيلة، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد الترمذي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجى، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص، انظر أحيانا يكون إيش، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل له من فرائض، هل له من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. إذن الرواتب والنوافل تكمل الفريضة، مكملة للفريضة، النوافل مكملة للفريضة، هذه أهمية النوافل. هناك كما ذكرنا أو كما جاء فيه من النوافل هذه لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في صلاة، ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها أنها خير من الدنيا وما فيها، وهي 2 الفجر ما قبل الفجر، هذه 2 ما قبل الفجر، هذه 2 أو راتبة الفجر هذه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الراتبة التي تقضى، وهي الراتبة التي تقضى، وأما الرواتب البقية ما تقضى، الرواتب البقية ما تقضى، إنما التي تقضى هي 2 وأفضل وقتها هو الأولى قبل الفجر، فإن لم يصليها قبل الفجر صلها بعد الفجر، والأفضل أن يصليها، الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس، بعدما ترتفع الشمس قدر يصلي، هذا الأفضل حتى يكون لا يكون في ذلك. لكن لو صلها جاز، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فقال له يعني فأخبره أنه يعني يصلي 2 فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا بأس حتى ولو كان، لكن الأفضل هي أن يصليها بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس قدر. وأما غيرها من النوافل، ولذلك في السفر أن كل الرواتب لا تصلى إلا 2 الفجر، هذا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصليها إذا كان مسافرا، وهذا من رحمة الله عز وجل من التيسير. أما بعد الفجر فإنه يجب فإنه لا يتركها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما تركها لا في حضر ولا سفر. كذلك أقول الوتر. نعم تفضل شيخ.
قال شيخ الحديث أولا في الحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه وهو أن الفرائض الرواتب تستحق المواظبة عليها.
نعم.
وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض لكن لا يمنع المتطوع بما شاء وخالفه بعض أتباعه فوافق الجمهور.
واضح الحديث على أنها نعم أنها نوافل. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه انظروا هل لعبد تطوع فيكمل به ما انتقص. نعم.
ثانيا في دليل أن الأفضل فعل النوافل الجهنية في البيوت نسبه بالفتح إلى مالك والثوري واعترضه بما لا يجدي لأن الأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم التشريع إلا ما كان لحكم طبيعة البشر.
الأفضل في صلاة النوافل كما جاء في حديث عمر أفضل الصلاة الرجل في بيته إلا الفريضة. أفضل صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة. فهذا عام سواء الليلية أو سواء الصلاة الهلية في النهار فكلها تدل على ذلك. والحديث ابن عمر يدل على أنها كانت في ماذا؟ في بيته. ولذلك علل دل على أنه ربما يقول صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر وبعده. علل ما يدل على ذلك تعليله في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين. حدثتني حفص كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غيره من الساعات الظهر قبل الظهر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلا هذه الساعة ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ثالثا هذه النوافل في التأكيد سواء إلا ركعتي الفجر فإنها أكثر تأكيدا من سائرها لأنها ورد فيها من حذف ما لم يرد في غيرها. وقد قسم بعض الفقهاء التطوع إلى خمسة أقسام. الأول ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر. الثاني ما ورد الحث عليه أكثر من غيره وهو ركعتا الفجر وصلاة الليل. الثالث ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه لكنه دون الأول وهي سائر الرواتب المذكورة هنا. الرابع ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم كصلاة قبل العصر وقبل المغرب وبين العشاءين والضحى وعند الزوال. الخامس النفل المطلق وهو من درج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة. والله أعلم.
إلا فنعوذ بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.